Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammed ve ala alihi tayyibin attahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve alihi Muhammed.
Khabar attala'tu alayhi qabla ayyam ve ahbabt an nualliq alayhi ve nulfit nazar ila ba'd al umur. Ve fihi taba'an بيان لمنقبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ونستطيع أن نسميه سبق علمي لأمير المؤمنين قبل 1400 عام بشيء الآن التفتوا إليه. وما دون في ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام فيكون مناسبة له. الخبر نشرته أحد المواقع، مصدرها موجود، يقول: مع التقدم في العمر يصبح الحيوان المنوي للرجال أكثر عرضة للأخطاء الوراثية بشكل يزيد من خطر الإصابة بالتوحد والانفصام وغيرها من الأمراض. كل ما الإنسان يكون إخصابه ويعني عملية تلقيح مالته متأخرة، الإنجاب مالته نقول، كل ما يكون الإنجاب متأخر يكون المولود عرضة للإصابة بالأمراض. وقال فلان أستاذ متخصص بجامعة ببريطانيا، يقول إن الزيادة الطفيفة في خطر الإصابة بالأمراض، هل احتمال الموجود، حتى لو تقولون احتمال بسيط، أن التأخر بالإنجاب يؤدي إلى هذا الأمراض؟ يقول حتى لو تقول هذا الاحتمال قليل، بس مع ذلك يقول له تأثير كبير على مستوى الأمة بكاملها، وأنه يجب أن يثير الأمر قلقنا على نطاق المجتمع. هاي شنو يعني تأخير الإنجاب؟ خصوص بالغرب تدري عندهم يتأخرون بالزواج ويتأخرون بالإنجاب إلى عمر متأخر. يقول هذا الأمر يثير قلقنا على نطاق المجتمع، فالتأثير حقيقي وواضح، ويجب أخذ سن الأبوة، شو وقت يعني الشخص يصير أب ويقوم ينجب، هناك يحددوه لازم بعد عمر مثلا 30. يقول يجب أخذ سن الأبوة بشكل أكثر جدية وتأثيره على الجيل القادم من الأطفال. هذا هو مضمون الخبر. لما قرأته حقيقة ما أحببت أن أمر عليه مرور الكرام كما يقال، لانقدحت في ذهني عدة أمور. الأمر الأول انقدح في ذهني هو عظمة تشريعات الإسلام والمصالح العظيمة. أشوف الإسلام حث على الزواج المبكر وحث على الإنجاب المبكر. قد نفهم كنا بعض المصالح، نفهم باعتبار به تحصين للإنسان من وقت مبكر، باستقرار للإنسان، بفوائد، لكن لم نكن ملتفتين إلى أن واحد من أسرار عظمة هذا التشريع الإنجاب المبكر والزواج المبكر، حتى تحصل على إنجاب قوي، على أولاد أصحاء سليمين أقوياء. كلما يتأخر الإنجاب يكون عرضة الأطفال لهذه الأمور التي ذكرها هذا التقرير الطبي. لذلك التشجيع على الزواج المبكر الإسلام كل شيء حث عليه. يقول ما بني بناء في الإسلام مثل التزويج. إيش قد نهتم إحنا ناس العدها الله مفضل عليه، مثل عند أهم شيء بني مسجد، لا بأس مسجد صدقة جارية، كل ناس تصلي بي ثواب بيها إلك، يمكن واحد يأسس مستشفى صح كل واحد يعالج بي هذا ثواب إلك، هذا كله صحيح. لكن تعال خلينا نشوف الإسلام شي يقول، أهل البيت شي يقولون، هذا كله بناء جيد ومثمر، لكن الحديث يقول ما بني بناء في الإسلام مثل التزويج. لا يلحق بناء مسجد ولا بناء مستشفى ولا بناء مدرسة ولا أي شيء، مع إقرارنا بأن هذه كلها مشاريع مثمرة ومعطاءة، لأنه الزواج والإنجاب يعني واحد من تفسيرات هاي، هذا عطاء مستمر. اليوم تزوجوا جابوا أطفال، خلينا نقول بالمعدل 3-4 أطفال، لولا 3-4 كبروا وتزوجوا، كل من جاب 3-4 لولا الجدد تزوجوا. وإذا تجد نفسك أنت اللي اليوم ساهمت بزواج شاب مؤمن بعد كذا سنة في عصر الظهور المبارك، لنفد ألف آلاف من جنود الإمام هم من بركات ذاك التزويج اللي أنت زوجته. إذن فعلا ما بني بناء في الإسلام. تبني مسجد، مسجد 100-200 سنة خام يتهدم ويتفلش ويروح، تبني أي شيء آخر ينتهي مع عظيم الثواب اللي بيه. احنا ما بدنا نقلل من شأنه، لكن خلينا نكون دقيقين. بينما اليوم الله مفضل عليه مثلا يزوج له شاب مؤمن او اكثر، خذا يتمكن من اكثر، حتى الحقوق الشرعيه اليوم احنا افضل مصارف اللي ناذن بصرف الحقوق الشرعيه هو على تزويج الشباب المؤمنين المحتاج، واللي فوق الحقوق اللي عنده تبرعات. ما بني بناء في الاسلام مثل التزويج. تخيل انت ذا اليوم بنيت بناء الزوجيه، قلنا جيل بعد جيل بعد جيل وإن شاء الله كلهم مؤمنين صالحين، وإذا أتى بزمان الظهور المبارك لأنك مجهز الإمام بآلاف، يجي الإمام يقدم لك الشكر وتقول له على شنو يا ابن رسول الله أنا ما شاركت، يقول له لا ذاك كم دينار دفعتهم في زمان ما وزوجت بيها الشاب مؤمن، وهالنسل تكاثر تكاثر إلى أن وصل في عصر الظهور هذا العدد من المؤمنين اللي ينصرون الإمام. فهذا المعنى الأول إذا اللي انقدح بذهني من هذا الخبر، أنه إيش قد عظمة تشريعات الإسلام. قد نلتفت إلى بعضها وقد ما نلتفت. فالإسلام لما يشجع الإنجاب والزواج المبكر هاي واحدة من فوائده، حتى إنجاب يكون سليم معافى صحيح قوي، كل ما يتأخر بالإنجاب يكون بهاي الاحتمالات. هذا إذن الأمر الأول انقدح في ذهني من هذا الخبر. الأمر الثاني انقدح في ذهني حماقة الغرب وجهله وضحالة تفكيره، رغم ما يظهر طبعا لنفسه هو من جبروت ومن طغيان وكأنه هو المتحكم بالدنيا. صح عندهم تقدم تكنولوجي علمي، هذا شيء واقع ملموس، هذا نعترف به، لكن انظر حماقة تفكيره، حماقة رؤيته للأمور، حماقة معالجته أمام هذا الخبر العلمي. احنا قدمنا الحل والعلاج، احنا كمسلمين العلاج ما هو؟ نشجع الزواج المبكر والإنجاب المبكر حتى نتجنب هاي الاحتمالات. هذا الحل اللي يقدم الإسلام، هما ما هو حلهم لهذه المشكلة؟ يقول أن الشباب في سن 18 يجب أن يجمدوا حيواناتهم المنوية ويستخدموها لاحقا لتجنب مخاطر الإنجاب في الكبر. شوف الحماقة، هذا الحل اللي يقدمه، تعال نسوي بنوق للمني، فالشاب لأن حيواناته المنوية قوية بعمره 18-20 فخل يودع حيواناته المنوية بهالبنوق. شون بنقدم تحفظ بيدم بنقل منه، حتى من تتزوج انت متأخر ما تحتاج التلقيح بحيواناتك المنوية ذني المتأخرة، اطلع ذني كم من البنق وتلقح بيها. شوف الحماقة في الحلول، ما يستجيبون لنداء الفطرة، لنداء الإنسانية، لنداء، يقدمون هذا الحل. الحل الذي يقدمه الإسلام زواج مبكر، إنجاب مبكر، بتحصين إلك، باستقرار نفسي إلك، بفوائد كثيرة، بأيضا صحة وسلامة إنجاب، هم اللي حل اللي يقدموه. يقول تعالوا نأسس وننشر بنوب للحيوانات المنوية. والمقال هذا وين كاتبه؟ بدورية مجلة اسمها الأخلاق الطبية. هاي النصيحة اللي يقدمها هذا المتخصص العملاق، مجلة متخصصة بالأخلاق الطبية يقدمها. فش قد ضحلين في تفكيره؟ أريد الشباب من ينبهرون بالتقدم التقني بالغرب والتكنولوجيا والعلوم، هذا شيء جيد، أخذوا منهم الشيء الإيجابي منه، لكن لا تأخذون منهم كل شيء، لا تقلدوهم بكل شيء. هذا مستوى تفكيره. تعالوا نسوي بنوب الحيوانات المنوية حتى الشاب يودع بيها المني مالته من يتزوج متأخر، هذا الحل اللي يقدمه. ولا يقولون خلينا نتزوج مبكر، لأن الزواج المبكر طبعا بمنع لهذه السوق الشهوات الرائجة وسوق النخاس الرخيصة، ما يردوها، ما يردون طبعا يكون الإنسان مستقيم ومنسجم مع الفطرة ومع الأخلاق يقدمون. زين، نوجه السؤال لأهل الاختصاص، يا أهل الاختصاص ما هو تقييمكم بالله لهذا المشروع؟ مشروع أنه بنوق منوية ونودع به المني حتى بالوقت المتأخر يصير الإنجاب، ما هو تقييمكم؟ شخص متخصص هو هذا أستاذ أمراض الذكورة في جامعة بريطانية، يقول هذه واحدة من أسخف الاقتراحات التي سمعتها منذ وقت طويل. ليش؟ استطعت أن ألخص عدة نقاط، يعني أستخرج عدة نقاط، هل هذا المقترح معقول؟ هذا يدل على إنسان دي يفكر بشكل صحيح. أولا، مشاكل في هاي البنوك المنوية. أولا، يقولون أن الحيوانات المنوية لمعظم الرجال لا تتجمد، مو تقول نسوي بنوك منوية ونجمد المني إلى الوقت اللي متأخر، يقول غير قابلة غالبا للتجميد الحيوانات بشكل جيد، لذا فمن يجمد حيواناته المنوية في سن 18 كما يقولون ويعود ليستخدمها لاحقا سيتطلب من زوجته الخضوع لعملية تلقيح صناعي، ما سوينا شيء. المشكلة الثانية المشكلة الاقتصادية، يقول تقدر أجرة حفظ الحيوانات المنوية في كل سنة من 150 إلى 200 جنيه استرليني، يعني $300 أو أكثر، فهذا كم سنة يخزنها كلها ينطي؟ تصور هاي حلول ومشاكل طبعا أخرى نذكرها هنا. فإذا النقطة الثانية أو الشيء الأمر الثاني اللي ينقدع في ذهني وأنا أقرأ هذا الخبر أيضا، هل ضحالة بالتفكير، هل جهالة، هل ابتعاد عن الفطرة والإنسانية يقترحون هذه المقترحات. الأمر الثالث اللي انقدح في ذهني أيضا وأنا أقرأ هذا الخبر، وهو مرتبط بأمير المؤمنين عليه السلام، وقلنا أنه سبق علمي لأمير المؤمنين، وهو باب علم مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علم لم يأخذ من أحد، حتى نقول شلون قبل 1400 عام أمير المؤمنين توصل إلى هذا وعلمه من لدن الله تبارك وتعالى، ليس مثل نعود كل من يتعلم الحكاية وينطيها للبعد شيئا فشيئا يتطور العلم. فحادثا قدحت في ذهني من قضاء أمير المؤمن عليه السلام تشير إلى هذا السبق العلمي. الرواية تقول أتي عمر بامرأة، عمر بن الخطاب، بامرأة تزوجها شيخ، فلما أن واقعها مات هذا الشيخ، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت. شيخ في سن المتقدم شيء كبير تزوج امرأة، لما دخل بزوجته بعدها بفترة قليلة مات، فأبناء الأوليين من الزوجات السابقة لقوها فرصة ينفون هذا الولد حتى لا يشاركهم بالميراث، قالوا هذا لا مو ابن أبونا، هذا هاي امرأة زنت وجابت هذا الولد، هذا مو ابن أبونا هذا الشيخ، حتى يطبعون في الميراث لا ينطوا حصا بينه وجه لها. فجاءت بولد فادعى بنوه، بنو الشيخ اللي هم منه من زوجته أو أكثر، مبين متعلم هذا على زوجاته، ما ندري ذولا بنوه من كم زوجة هذول. فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت، هاي من زنا جابته، وتشاهدوا عليها، كلهم شهدهم على الحق هاي بنوه، فأمر بها عمر أن ترجم. امرأة زنت وشهدوا عليها، خلاص ثبت للرجم، زين شلون تقبل شهادة هؤلاء؟ مذولا متهمين، شركاء بالميراث، الشريك الشريك والمتهم ما تقبل شهادته لاحتمال التهمة. المفروض لو كنت قاضيا لما قبلت شهادة هؤلاء لوجود تهمة، أنتم شركاء بالميراث فشهادتكم مفروض نشكك بها الشهادة. أمر بها عمر أن ترجم. فمر بها علي عليه السلام فقالت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لي حجة، أنا عندي دليل، لست زانية، هذا ابن هذا الشيخ هذا الكبير الذي مات. قال هات حجتك. يلا طبعا حجتك معك، وذا شده تسمع المدعى عليه شي يقول، شي يجيب دليل. هات حجتك. فدفعت إليه كتابا فقرأه، مكتوب به، فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم دخول زوجها بها وكل التفاصيل مذكورة به. يبدو كانت امرأة يعني نقول مرتبة، عرفت هذا الشيخ ويمكن أن يموت ويمكن أولاده الكبار ينفون الزوجية، فثبتت كل الأمور، زواجه ويوم دخوله ويوم إلى آخر كلها مثبتك، تفضلوا هذا كتاب إلى آخره. فردوا المرأة الإمام علي عليه السلام، قال رجعوها لا تنفذون حكم الرجم بها. فلما أن كان من الغد، الإمام علي عليه السلام راد يثبت الحالة للموجودين بعد أن اطلع على الوثيقة واقتنع بكلام المرأة، راد يسوي فالتجربة أمامهم ميدانية يعلمهم بصدق المرأة، قالوا رجعوا المرأة لا ترجموها. فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب، يعني سنهم متقارب، ودعا بالصبي معهم. ايش قد الصبي عمره؟ 3 سنين 4 سنين 5، جاب أطفال بعمره أيضا خلاهم سوية، فقال لهم العبوا، متوا الأطفال العبوا سوية، ابن هاي المرأة من هذا الشيخ هو ويا الأولاد الآخرين اللي بعمره، قال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب واندمجوا به، قال لهم اجلسوا، جلسوا الأطفال حتى إذا تمكنوا، يعني أخذوا وضع مستريح بالقاع، صاح بهم قوم صيحة، فقام الصبيان وقام الغلام، الغلام ابن المرأة والشيخ، فاتكأ على راحتيه، ولكن من صاحبه اليوم قال قوموا كلهم نهضوا بقمزة، هذا لا، توجه على راحتي إيديه وقام الغلام. فدعا به علي عليه السلام وورثه من أبيه، قال هذا فعلا ابن هذا الشيخ وهذا له، اللهم صل على
محمد وآل محمد،
هذا ابن هذا الشيخ فعلا. وجلد إخوته المفترين للدعوة بالزنا على الأم، حد يقام عليهم الحد، وجلد إخوته المفترين حدا حدا، كلهم أقام عليهم حد الافتراء. فقال له عمر كيف صنعت؟ أي شون حليت؟ قال عليه السلام عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه. هذا الغلام لما شفته ما قام بسرعة ذولاك، امتشى على ايديه وتوكأ وقام، فعرفت هذا أبو شيخ كبير، فأدى ضعف الإنجاب الوقت المتأخر إلى أن يكون ضعيف البنية مو بنفس نشاط إخوانه. هذا السبق العلمي الذي سبق له أمير المؤمنين عليه السلام. هاي الأمور اللي انقدحت في ذهني وأنا أقرأ هذا الخبر، أولا عظمة تشريعات الإسلام والأسرار الإلهية التي أودعها الله في تشريعاته، اللي مع الأسف الناس في غفلة عنها، تبتعد عنها، ما تلتفت إليها، والمفروض التفتوا أو ما التفتوا، علي من يعلم. هذه ما دام تشريعات من الله تعالى إذن كلها خير لكم، سواء عرفت أسرارها أو ما عرفت. يمكن اليوم العلم وراء 1400 سنة عرف شنو السر وحكمة الإنجاب المبكر والزواج المبكر. هذا أخوة احنا ما نحتاج ذلك، ما دام شيء حث عليه وهذا طبعا أعداءنا يدركون عظمة هاي النعمة، نعمة الإسلام ونعمة ولاية أهل البيت، عندنا يعرفونهم قيمة أكثر ما نعرفها احنا، لذلك نشوف ايش قد يعملون عمل دؤوب ويكيدون أنواع المكائد لكي يسرقون منا هذه النعمة، لكي يأخذون من عندنا إسلامنا ولكي يبعدون عن إسلامنا والقرآن حذرنا، يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ما يخلوكم أنتم بهذه النعمة وهم محرومين منها. خويا ذلك البعداء صيروا أوادم وأخذوا بهذه النعمة، نعمة الإسلام. لا، شياطينهم ما تقبل وشهواتهم ما تقبل، فيردون يسلبوكم هذه النعمة. هذين يدركون عظمتها، وتشوف أنواع مكائدهم، تارة بحروب عسكرية واحتلالات، وتارة بإفساد أخلاقي بهالأجهزة الأنواع والأشكال، وتارة بإفساد ثقافي، وتارة بتشويه. هاي داعش وأمثال داعش والقاعدة صناعت منها، صناعتهم حتى يشوهون الإسلام، وحتى ينفرون من الإسلام، وحتى يخلون بعد ما حد يحكي بالإسلام. يقول لك إسلام إيش عمي إسلام، هذا اللي دنشوفه بالشاشات وبالإعلام هو إسلام، هذا فكونا من الإسلام. هاي كلها من صناعتهم. قسم منكم إذا عايش الأحداث احنا خو عشناها، القاعدة منو صنعها في أفغانستان أول ما صنعت؟ مو أمريكا صنعتها وبأموال هؤلاء اللي الآن موجودين بعنوانك ذاك الزمان، عنوان مقاومة الاحتلال السوفيتي الأفغانستان وأمثاله. شو منو صنع القاعدة؟ هم صنعوها وهم دربوها وأنشؤوا لها المعسكرات التدريبية، والقاعدة فرخت هالتنظيمات هاي الموجودة. هذا كله شغل لأجل تشويه الإسلام. أو هاي الحوادث بعضها اللي تشوف مثل يحصل هنا وهناك، لا هم ذولا هم متعمدين، هم داعش والقاعدة وغيرها يعرفون ايش دا يسوون، يعرفون من يقومون بهذه الأفعال يشوهون الإسلام ويتقربون به إلى الغرب، حتى الأموال تنضخ لهم. شايف بقائهم واستمرارهم بالعمل يريد الأموال، هالأموال شلون يجيبوا بهالخدمة اللي يقدموها للغرب؟ ما عليك أنت الغرب تضربهم بطائرة هنا وطائرة هناك، هاي لأجل مصالح هم يعرفوها، إما لأن مرات مثل يتجاوز الحد المرسوم إليه فشوية يكفخوا حتى يرجع للحد، وإما لترويضه، لترويضه حتى يبقى ضمن الإطار اللي يردوه. لا، كلها صناعتهم من أجل تشويه سمعة الإسلام. شي يمثلون هؤلاء من الإسلام؟ فحروبهم مكائد من الإسلام لا تنتهي، ولا يزالون يقاتلونكم بكل أشكال القتال، مو بس العسكري، لا بهذا الفساد الأخلاقي، بهالتشويه هذا اللي نتعرض له، يوم يرسمون كاريكاتير، يوم يصدرون كتاب، يوم يصدرون رواية، يوم يطلعون فد أشياء أخبار منفرة عن الإسلام، ومش يعرفون عظمة الإسلام ويعرفون شون سعادة الإسلام والمسلمين يحصلوها، ما يسمحون بها لكم حسدا لكم. ود كثير من أهل الكتاب، قرآن نبأنا إليه صحنا غافلين، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبروا، عرفوا، فهموا الأحداث من خلال آيات القرآن. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. شوف هذا شغلهم، هاي مكائدهم، ما يقعدون عنها، ما يتوقفون عنها. لماذا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، يحسدونكم على هذه نعمة الإسلام ونعمة ولاية أهل البيت، نعمة اتباع علي بن أبي طالب ونعمة السير على نهج أهل البيت، يحسدونكم عليها فيواصلون الضغط عليكم ومحاربتكم من أجل أن تتركوها. وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدونكم أنت المسلمين، خصوصا أتباع أهل البيت سلام الله عليكم، لأن عندكم الإسلام الحقيقي المأخوذ من المعين. ويمكن سمعتهم آخر مظهر من مظاهر انحطاطهم، تابعون الأخبار إن شاء الله، لأن عهدي بكم شباب مثقف واعي يتابع. قبل أيام محكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت حكما بجواز زواج المثليين. شوف شوف الانحطاط وين وصل، مو بس انحطاط للحيوانية والبهيمية، لا هاي إلى ما دون البهيمية، يعني حتى الحيوانات هم تستنكف. سامع ذكر ينزو على ذكر في الحيوانات، الحيوان ما يسويه. والآن بقرار الرسمي من هاي القوة اللي تدعي القوة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة، تصدر حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة قبل أيام بجواز زواج المثليين، والرئيس الأمريكي أوباما يعلق على هذا القرار مفتخر، يقول هذا القرار انتصار للحب. أي حب هذا؟ خروج عن كل نواميس الطبيعة، خروج عن كل قوانين الكون. الكون كله مبني على الزوجية، ما مبني على المثلية، على الزواج المثلي. حيوانات تستنكف تسوي هالحالة هاي، هذا الرجوع مو إلى الحيوانية، إلى ما دون الحيوانية، ويتبجحون بها، يتبجحون بهذا القرار. رئيس أوباما يتبجح وملايين يخرجون محتفلين. صار رسمي بعد ومشروع زواج المثليين. متذرعين بحال تدري هالمصطلحات هاي المطاطة، حرية حرية ما يخاليه، حرية لا حدود، حرية. نعم نحن أيضا ندعو الحرية، لكن حرية لا تعني الانفلات ولا تعني الفوضى، لازم حرية تكون ضمن ضوابط. الآن لو شخص مصاب بمرض معدي فتاك، يترك هذا هكذا بطلاقة يتحرك بين الناس ويأكل ويشرب مع الناس، ليقولوا لا هذا راح يصيب الآخرين بمرضه، لأن مرضه معدي فتاق قاتل، لازم نسوي حجر صحي عليه، مو صحيح لو لا؟ هاي بالأمراض البدنية، خو بالأمراض المعنوية والأخلاقية أفتك هذا، لأن هذا يدمر مجتمع بكامله. فأي حرية هذه التي يدعون لها للمثلين وأمثاله؟ وهذا مرض خطير، هذا يفتك بالمجتمع هذا ويدمر كل أسس مقومات بناء المجتمعات. لكن نتيجة دولة كبرى تسمي نفسها عظمى الولايات المتحدة تصدر قرارا حكما من المحكمة العليا بجواز زواج مثلي، ورئيسهم يرحب به ويعتبر انتصار للحب. فهذا يخليكم أكثر تتمسكون بدينكم، تتمسكون بانتمائكم بهويتكم بولايتكم للنبي وآله صلى الله عليهم أجمعين. لا يخدعون هذولا، إذا عندهم شيء جيد، بعض التقدم العلمي التكنولوجي، بعض الأشياء المتحضرة، لا بس خذوها، خذوها جيدة، الحضارة شيء يكمل بعضه البعض، لكن لا نأخذ منهم هذا الجهل وهذه الحماقة وهذا الانحطاط وهذه الهمجية. لا، خلينا نفصل بين الحالتين إن شاء الله ببركات أمير المؤمنين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم وعلى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، وارزقنا شفاعتهم، ويسقينا وإياكم من نهر الكوثر إن شاء الله بيده الكريمة، يد أمير المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين.